وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. نسعد في قناة المجد وفي برنامج الجواب الكافي باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. إلى أن يأتينا اتصال. كانت الحلقة الماضية الأخطورة سألت مجموعة من الأسئلة المهمة لعلي أستعرض بعضا منها مع سماحة الشيخ صالح. هي سألت الشيخ صالح في قضية أنه اليوم كثرة الفتاوى سواء في القنوات أو في الصحف أو في المجلات أو في إصدار المجامع الفقهية يوجد اختلافا كما تقول عند الناس، أو الاختلاف أيضا بين العلماء، فبمن نأخذ في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فالواجب على كل أحد أن لا يقول على دين الله إلا بالعلم، ثم إذا كان من أهل العلم عليه أن يتحرى وينظر في طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم يتعلق بالفتية.
لا،
لأن الفتية إنما هي بيان عن أحكام الله جل وعلا في عباده، وأحكام الله جل وعلا إنما تستقى من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواهما من إجماع أو قياس أو أقوال السلف كل ذلك إنما يرجع فيه إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل مسؤول من أهل العلم أن يتقي الله ويتذكر وقوفه بين يدي الله، وأن لا يكون على الله جل وعلا ولا على دينه إلا بعلم، فإنه مسؤول عن كل ما يستر عنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أن المستفتي عليه أيضا أن يحسن الاختيار ويسأل عن من يسألهم ويسأل عن صفاتهم فيما يتعلق بالفتية ومدى تورعهم وبعدهم عن الجرأة على عن القول على الله جل وعلا وعلى دينه إلا بعد ترون وتأمل. على كل إنسان يريد أن يسأل إن كان عالما عارفا منازل العلماء فليسأل من يترجح عنده أنه من أهل العلم الراسخين فيه المعتمدين في أقوالهم على كتاب السنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم هم أتقى هذه الأمة وهم خيرها وهم أشرفها وهم المبينون لما بلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد أن يهتم. ووجود اختلاف بين العلماء هذا أمر قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن ينبغي أن لا يكون الاختلاف مثيرا لعداوات وخصام والتنازع، ثم ينبغي للواحد إذا كفي بالفتية أن يحمد الله على العافية وأن لا يتعرض لها، وإذا سئل فلينظر فيما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى أمثال الأئمة الأربعة والأئمة من أقرانهم الآخرين كيف كانوا يقولون في الفتية وكيف يترددون عند إصدار الفتية، وليعتني المسؤول أن فتي أن لا يفتي إلا في شيء حدث بالنسبة للشاعر، لا أن يفترض افتراضات يقولها. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد المفتين من الصحابة، فقال له رجل سؤال، سأل عن سؤال، ثم قال أرأيت إن كان كذا وكذا؟ ما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا أن قال للشاعر دع أرأيت في اليمن، ويبدو أن السائل من أهل اليمن، أي لا تسأل إلا عما وقع.
الله.
أما افتراض المسائل دون أن تكون جوابات لأسئلة فمن يجب العلماء يفرجهون، لكن ينبغي أن يجتنب هذا الأمر.
أخي اتصالات معي. عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عبد الله.
أخي لا تكرم سبيل الشيخ.
يسمع الشيخ.
يعني الذهب لا يستعمل، يعني هل هو يؤتي زكاة أم لا؟
الذهب الذي لم يستعمل.
إيه لم يستعمل.
تسأل عن هل فيه زكاة؟
إيه هل فيه. وش سؤال ثاني؟
نعم.
عن شركة جبل عمر، هل صار فيها حلال أم حرام؟
طيب.
الله يجزاك.
شكرا لك. فارس من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فارس يا محمد.
حياك الله فارس.
الله يرضى عليكم. كيفك يا صالح؟
حياك الله.
الله يبارك فيك وفي علمك يا شيخ. شيخنا الله يرضى على والديك. بالنسبة للأسهم جبل عمر حاليا يا شيخ بنازلة في السوق يا شيخ، ما أدري ما رأيكم فيها يا شيخ.
طيب. في سؤال آخر فارس.
الله يرضى عليكم.
شكرا لك. أبو فراس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو فراس.
يلا زينك يا رب.
تفضل الشيخ صالح، اسمك؟
الو
نسمعك. نسمعك ابو فراس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين بسالك يا شيخ.
تفضل.
الاول، عندنا ذهب ذا سنتين ما تلبس زوجتي، وهي ما تريد منها يعني تجاره ولا تريد تحفظ حدها بس.
نعم.
والسؤال الثاني، ما حكم رسم الحواجب بالزاد وتكبير الباقي بدون قص او تنفيخ؟
طيب. شكرا ابو فراس. ابو جهاد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل ابو جهاد، واقصر صوت التلفاز اللي عندك.
الله يرضى عليك.
تفضل الشيخ صالح يسمع. تفضل.
اقول له الله يحفظك، انا خليت العصر وتذكرت اني اكلت لحم ابل ونسيت وما توضعت.
نعم.
بعد ذلك يعني على عيد الصلاه او لا؟ السؤال الاخر، الله يحفظك، هل المرأة تدفع الصلاة؟ وقول عائشة التي سبحتمونا بالخلاف والحديث.
نعم.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. الإخوان في الصلاة بقوا معنا. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو عبد الرحمن.
حياكم الله الشيخ محمد.
أهلا بك.
يلا الشيخ صالح.
حياك الله.
أتمنى بخير جميعا. الله يحفظكم ورعاكم.
تفضل.
والشيخ، بالنسبة لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضوع عظيم وجدير بالعناية، لأن فيه مصلحة الأمة ونجاتها، وفي إهماله خطر عظيم وفساد كبير واختفاء الفضائل وظهور الرذائل. وقد ذمه الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات على الإيمان في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
وقد سمعنا ورأينا في هذه الأيام من بعض الكتاب والصحف هدانا الله وإياهم بالافتراء على رجال الهيئات بكتاباتهم ومقالاتهم في بعض الصحف والقنوات، ويهرفون بما لا يعرفون. فالواجب على من ولاه الله أمرنا من العلماء والحكام أن يوقفوا هؤلاء عند حدهم، وأن يحاسبوهم ويحاكموا على أقوالهم الباطلة في المحاكم الشرعية وليس في وزارة الإعلام.
نعم.
وكذلك دعم هذا الجهاز العظيم، أي جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بزيادة الأعضاء والدعم بالآليات وإعطاء الصلاحيات لقيامهم بهذه الشعيرة العظيمة على أكمل وجه، وأن لا تكون هذه الأحداث سببا في تحجيم دور الهيئة في عملها المناط بها. يعني الله جميعا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يخافون إلا هو ولا يرجون إلا هو، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر.
شكرا.
جزاكم الله خير جميعا.
شكرا عبد الرحمن. باقي معنا متصلين. شكرا لجميع المتصلين. سمحت للشيخ صالح لعلي ابدا بما بدا بما انتهى اليه ابو عبد الرحمن، لعله كان موضوعا مهما، والعديد من الرسائل الجوية التي اتتني حينما علموا انك ضيف الجوار الكافي يسال عن ذلك. هناك هجمه كما يقول الكثير من الناس الان تمارسها الاعلام للاسف، حتى احيانا يكون اعلاما رسميا هناك كما يقول البعض أن هناك توجها معينا حول المؤسسات الشرعية في البلد أو التي يغلب عليها أو يقيمها أو ربما يكون فيها أهل الخير والصلاح، كان ابتداء ذلك في الأسس تعليم البنات ثم القضاء والآن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هجمات متتالية على الرغم من إيضاحات رسمية أكثرها المسؤولون في الدولة سيام الأمير نايف وفق الله ورجل الأمن الأول لعدم صحة ما جرى وأن الهيئة وجهاز حكومي، إلا أن هذه السام متواصلة حول رجال الهيئة والحديث عنهم. الكثير سألنا عن دور العلماء الكبار حول هذه المسألة، أترك المجال لكم.
أتكلم لكلمة مختصرة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
من حيث هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة له في هذه الدولة.
جميل.
أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من الأمور الأساسية في الإسلام وشأنه عظيم، وجاءت الأدلة الصريحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وجاء البيان عنه في القرآن الكريم، ولم تزل الأمة الإسلامية في جميع عصورها الذهبية والولايات إلا ولما أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة عالية تصل حتى إلى الخلفاء. ينكر المنكر على الخلفاء فيما قد يوجد منه عندهم من مخالفات، كما حصل شيء من ذلك في عهد بن العباس وفي عهد بعض ولاة بني أمية، ومما لا شك فيه أن أولئك الخلفاء من بني أمية وبني العباس وكانوا قضاة من فضيلة ودعاة لها وأنصارا لها، وكانوا حربا على الرذيلة وأهلها، ومع ذلك يسرهم استنكار المنكر إذا وجد. أما بالنسبة للدولة السعودية فمن نشأت الدولة السعودية في عصرها الأول، ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة ظاهرة بارزة، ولم يأتوا بشيء جديد، وإنما هو ترسم لخطى من سبقهم من الولاة الصالحين والأئمة المرضيين فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه شأن عظيم اعتنى به العلماء في مؤلفات الحديث عن الحسبة وما يقول به المحتسب وما يتولاه من الولايات، وتختلف الحال في دولة من دولة إلى أخرى، تصل في بعض الأحوال إلى أن تكون متدخلة حتى في شؤون الحرب. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقائمون له مكانة لهم المكانة العالية. وفي عصرنا هذا مما لا يستنكر حصوله أن الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عون كبير لرجال الأمن في اكتشاف ما يضر بالأمن والإرشاد إلى ما يجيد الخلل، فعملهم عمل عظيم. وأما ما يحصل من ازدراء لهم وجرأة على الحق من قبلهم فهو لا يكون من أهل الشأن والمكانة ولا من أهل الرأي والمسؤولية ولا من أهل التقى والورع ومخافة الله، وإنما يتولى إما جهلة يفتح لهم مجال فيدخلون إما عن كراهية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإما لإظهار أسمائهم وإبراز شخصياتهم وأنهم أهل رأي وإدلاء به. وكل هؤلاء مما ينبغي لكل عاقل أن يريهم أي اعتبار إلا فيما يتعلق بالإزدراء والإهانة وطلب سمح جناحهم وإذلالهم. نشط في أيام حصول احتراق لفجر المدرسة من المدارس، وجعلوا ذلك الشيء الذي نشأ رغم أن الرئاسة ومسؤوليها لا يد لهم في ذلك الشيء، وإنما كان نابعا من داخل تلك المدرسة. ومع ذلك قامت الصحافة، مما لا شك فيه أن إعطاء كل أحد حرية القول بدون حساب تنتج جرأة بدون حساب. الهمج الرعاة إذا تركوا أن يتكلموا كما يشاءون ليس لهم رابط يربطهم ولا من طبق ينطبقون منه، وإنما هما أشبه ويكونون بالغيرة. أما العقلاء من رجال الصحافة أو المسؤولين عنها فهم الذين إذا وجد شيء من أحد منهم يستنكر ويقال كيف حصل هذا من فلان أو كيف حصل هذا من الصحيفة الفلانية، مما شأن كثيرا ما رأيته في الصحف. يسأل أفراد الشباب بعضهم تظهر عليه علامات عدم الالتزام بأحكام الشريعة ثم يسأل عن الهيئة، فيا سبحان الله أيسأل عن رجال الحسبة وحملة المسؤولية والمهتمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. أي يقال عن أمثال هؤلاء، أمثال هذا الاستفتاء أو الاستقراء، من يؤيد الهيئات ومن لا يؤيدها. لكن بحمد الله أن أهل الشأن والمكانة والمنزلة الرفيعة من المسؤولين وإخوانهم أصحوا إصراحا للشرون عليه، وإن كان ذلك بعض واجبهم، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول مسؤولين عنه في هذه الدولة خادم الحرمين الشريفين، ثم أول مسؤول عنه بعده ولي العهد، ثم في النسبة لضبط الأمن وحفظه أول مسؤولين عن هذا الشأن وزير الداخلية ومن معه، وهم بحمد الله لم يقصروا. لكن رجع المفسدين وإيقاف الجرعاء على القول بغير علم ولا حياء يحتاجون لأشد من ذلك، ونحن منتظرون. أما الهيئة وقيامهم بالعمل هم ليسوا معصومين، فجميع الولاة لا أحد منهم معصوم، لا القاضي معصوما ولا ولي الأمر معصوما ولا الهيئة معصومة، وإنما يعتبر بأولئك كلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتاد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتاد فأخطأ فله أجر واحد. فهم بحول الله لا يعرون عن الاستفادة والأجر، من كان منهم اجتهد وأصاب الحق يحصل بحول الله على الأجرين، ومن اجتهد ولن يوفق لإصابة الحق فحسبه أنه كان مجتهدا وأنه بذل الوسع في ذلك، فيرجى له بحول الله أن لا يفلس. وأما التجرع والإدعاء والشذب هذا الوضع ينبغي أن لا يمر، لا أقل بسلام، ولكن لا ينبغي أن لا يمر بإهمال، ينبغي أن يحاسب. ومما شك فيه أن الصحيفة التي تفسح صفحاتها بمن أراد أن يتكلم ينبغي أن تساعد. رئيس التحرير في أي صحيفة هو مسؤول عما ينشر فيها، لماذا لا يتجرؤون ينشرون على أمور أخرى؟ ولكنهم في الأمور الاحتسابية أو في مسائل القضاء يتحدثون ويتحدثون. نحن منتظرون بحول الله أن كل مخالفات تقتضي أدبا سوف تكون تحت نظر القضاء الشرعي، حتى يحاسب من يسيء، ومن له عذر يقبل عذره، فإن العذر مقبول إذا كان عذرا قائما على أسس صحيحة، والله جل وعلا يحب قبول العذر من المعتذر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إلي العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل المبشرين والمنذرين. الهيئة قائمة بشأن عظيم، على فرض أن فردا أخطأ أو أكثر من فرد، أيكون ذلك وسيلة للإزراء بالهيئة واختراع المطاعم للذم واتهامها بالتقصير والجهل وعدم الفهم لما تقوم به؟ فكيف إذا كان ما يظهر من خطأ وقع على أهل إجرام وفحش وقلة حياء، ومن كان قليل حياء في سلوكه وفي مظهره وفي ما يبيته، لا يستغرب أن تقع عليه مصيبة بأيدي أهل الخير، هم يتابون عليها وهو ينقص. ينبغي لكل عاقل إذا نظر بعض ما تنشره الصحف أن لا يحسن الظن فيما ينشر، فإن الصحافة لا تتورع عندما تنشر خبر وتتثبت وتعلم. هم ينشرون بعض الأحكام ثم لا يعرفون كيف بنيت تلك الأحكام، ينشرون أن الهيئة داهمت موضعا معينا ثم لا يفكرون عن أسباب المداهمة ولا عما سبق المداهمة من إذن من الحاكم الإداري المسؤول. الواجب على أهل العلم أن يكونوا بواجبهم، والواجب على رجال الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يحسنوا حراسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن يطالبوا بمحاسبة ومعاقبة من يتجرأ بقول الله أساس له أو من يضخم أمرا فوق ما يحتمل ذلك الأمر، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، أما من خاف أن يحاسب على قوله ويعاقب على جرأته فإنه إنما إذا أراد أن يقدم رجلا أخرها خشية أن تعثر في هوة لا يستطيع انتشالها. أسأل الله أن يوفق رجال الهيئة ويعينهم ويوفق ولاة الأمر الذين يسدون عذرهم. وإني أذكر بالشكر والثناء في هذا المقام صاحب السمو الأمير نائف بن عبد العزيز، وصاحب السمو أيضا الملكية الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولا غرابة فهما غصنان من الذبحة العظيمة الكريمة. دافع عن الهيئة وبين أن ما يقال بعضه ليس بصحيح، وما كان صحيحا فاحتناس الالتناس العذري الحقيقي أمر مطلوب. أما الصحافة فإنها تحتاج إلى إعادة نظر في شأنها وفي حريتها حتى لا تنزلق في مزالق تحرج الصحافة والمسؤولين عنها وتحرج من وراءها، ونحن منتظرون والله المستعان.
نعم. عبد الله سألكم عن الذهب الذي لا يستعمل هل فيه زكاة؟
من ملك ذهبا أو فضة بلغ النصاب فحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
نعم.
وهي المستعمل خلاف بين أهل العلم. الذهب المستعمل الذي استعماله أكثر من ترك استعماله في خلاف بين أهل العلم، إلا أن من يقول بوجوب زكاته يشهد معه الدليل، فإن الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أن ما بلغ نصابا من ذهب أو فضة فحال عليه الحول فيه الزكاة. فالله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية ولا ينفقونها إلى آخرها، قال ابن عباس ما أديت زكاته فليس بكنز. والحديث الآخر غير الآية يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له الصفائح من النار، ولم يكن إن كان مستعملا فلا شيء فيه. وإنما استنبط العلماء الذين قالوا بعدم التزكية في المستعمل الذي غالبه الاستعمال، قالوا إنه من حاجات المرء التي لا ينفك عنها كمركوبه وملبسه ومسكنه لا يزكى، لكن الصحيح إذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد، فالنص هو الذي عليه المعول وهو الذي له النفوذ وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. وبالنسبة للخلاف زكاة الذهب هو قول أبي حنيفة عليه العمل في مذهب حنيفة، وهو جاء في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الشافعي، فهذا هو الذي الأسعد بالدليل، ولهذا أنصح ببذل الزكاة فيه. أما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا من الذهب، وهو بوحدة الوزن الحديثة المستعملة عند الصاغة 85 جرام من الذهب الخالص، ما بلغ هذا ففيه الزكاة، وما نقص عنه لا زكاة فيه.
إذا كان تترون المستعمل في زكاة. أيضا سؤال أبو فراس أن من حفظته أيضا لأيام قادمة يكون في زكاة أيضا.
نعم، ما ملك من ذهب أو فضة وكان بالغا النصاب
نعم
فإن فيه الزكاة، اشتري له ولم يستعمل ويضع الزكاة في كل عام. فإذا كانت مالكة الزكاة تريد أن لا تزيد تدفع الزكاة فتقتصر على أقل من النصاب، فنصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم والله أعلم.
يسألون الإخوان عن الشيخ صالح الكتابات الأخيرة، كيف ترون هذه الكتابات التي الآن في السوق الأسهم السعودية وجواز المساهمة فيها؟
هذه الكتابات الأسهم التي أصلها نقد هو النقد، فالذي أصلها نقد لا يجوز بيعه إلا بمثله فقط. وأما إذا كانت المؤسسة شركة في شركة الكهرباء وأمثالها وقيمت أو قيمت على أنها كذا وكذا ووزعت على أسهم، فبيعها وشراؤها بارتفاع أسعار أو انخفاضها الأصل فيها الصحة.
نعم.
هذا إذا كانت على شيء من الأنظمة. أما هذه الأسهم أنا لا أعرف عنها شيئا لأني لا أساهم في شيء.
أبو فراس يسأل ما حكم رسم الحواجب وتشكيل الحواجب؟
كل ما كان تغيير للخلقة يوهم الناظر أن الخلقة على تلك الصورة التي هي عليه، وهي إنما صارت كذلك بالصبغة.
نعم.
فإنه لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواسمة والمستوشنة والواسلة والمستوصلة والوصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات من الحسن المغيرات خلق الله. فذكر هذه الأشياء وقال تغيير الله خلق الله، لذلك ينبغي أن يكف عن ذلك. لا تغير الحواجب ولا يغير الشعر ما يظهر لونه على خلاف حقيقته إلا ما كان فيه الإذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في تغيير الشيب بغير السواء، كما في حديث مسلم الذي عندنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وكان شيخا كبيرا رأسه ولحيته كالصغامة بياضا، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواء. وسئل الإمام أحمد هل تكره تغيير الشيب بالصلاة؟ قال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواء. والشراهية عند الأئمة كأحمد والشافعي وطبقتهم إنما تعني التحريم، لكنهم يهابون أن يكونوا محرم فيكون نكره رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم. معي اتصال فرج من بريطانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك فرج.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، وسؤالي هو أنا عندي أختي شيخ تزوجت قبل حوالي 9 سنوات، وزوجها كان رجلا صالحا تقيا ورعا، ولكن للأسف الشديد يا شيخ نصر الله له الهداية قبل حوالي 5 سنوات يزعم بأنه تزوج من امرأة شيخية مشركة لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهجر أختي يعني أحيانا لا يأتي إلى البيت يعني لمدة 3 أشهر 4 أشهر لا يحافظ على الصلاة حتى يصلي، يعني أحيانا يضغط عليه يعني للصلاة. لكن فالمهم يصير في نهاية المطاف أختي طلبت منه يعني أن يطلقها وهو ما أراد، وهي الحمد لله امرأة متدينة صالحة نحبها كذلك ولا نزكيها على الله. ذهبت إلى هيئة علماء المسلمين في بريطانيا هنا، ولكن لم يقفوا معها يعني أحيانا يؤخروها تعالي بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر، وهي بقت يعني كالمعلقة، يعني هي تطلب منه دائما تقول له يعني اتركني والأطفال واذهب بشأنك يعني، ولكن يعني هو لا أراد أن يطلقها ولم تجد أحد أن يعطيها يعني يشتخ لها يعني حتى يتركها هذا الرجل يعني. فأفيدونا يا شيخ بارك الله فيكم. أنا أعرف أنها مسألة قضائية تحتاج يعني الاجتماع للطرفين، ولكن للأسف هنا في بريطانيا لا يوجد علماء يعني أكفاء يعني لحل هذه المشكلة والله. بارك الله فيك.
شكرا فرج. شكرا لك. محمد من السعودية. السلام عليكم. أخي محمد.
نعم راح.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الله يسلمك.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لم نسمعك يا محمد.
يا اخي اولا والله اني احبك والله اني انا احبكم بالله اشهد الله اني احبكم بالله
احبك الله.
عندي سؤال عن الله يحفظك. السؤال الاول ابغى اسالك عن شركات التامين يا شيخ اللي تامن على السيارات قبل اطلاع رخصة الصيف.
طيب
انا متردد فيها لحد الان وابغى من الشيخ صالح الله يحفظه انه يعطينا فيها الفتوى فيها.
هذا السؤال الاول.
السؤال الاول. السؤال الثاني عندي الاهل الله يحفظك ويسمع يجيها ضغط يوم واحيانا يجيها بعد عدم الظهر ماذا تفعل في الظهر؟ هل تتروش كذا وتصلي او ماذا تفعل؟
طيب
السلام ان شاء الله يحفظك.
شكرا لك. ابو دانا من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم. حالك شيخ؟
اهلا اهلا ابو دانا حياك الله.
كيف حالك؟ السلام شيخ عادل.
شيخ صالح.
صالح شيخ صالح
حياك الله. حياك الله.
حبكم بالله يا شيخ.
الله يجزاكم خير.
يا شيخ في حديث يعني سمعت وليس بحديث يعني بل هي كذوبة يعني يقال يعني في احد الدول يقول الله سلم سنتي وشيعتي واصلا هذه المرافق لم يخرجوا الا بعد وفاة الرسول. هذا السؤال. ومعلومة ثانية لماذا تهان الحياة ولا يتكلمون عن الامن والشرطة؟ لان اسمع عن القضايا الكثيرة عن الامن والشرطة هم الاخطاء عنهم واجب. جزاكم الله خير.
شكرا ابو دانا. وعبد الله السلام عليكم. ابو عبد الله قصر التلفزيون يسألنا. ابو عبد الله
اين هناك
سؤالك الله يسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أكبر أبو خير.
أهلا بك.
نزال أسأل الله كريم.
طيب تفضل.
السؤال الأول عن التأمين الطبي.
التأمين الطبي.
السؤال الثاني السؤال الأول بالنسبة عن التأمين الطبي.
واضح هذا. السؤال
الثاني بالنسبة لأولياء الحضور والانصراف إذا كان في فترة ثانية يعني يسرون مكاننا. أنت داومنا حنا 2:30. يسون الفترة الثانية يمكن الساعة 2:00 2:15 فأجلنا المدير أن أطلع قبل الدوام.
طيب
أي نعم. السؤال الثالث بالنسبة للزواجات التصوير بالنسبة إذا كان للذكرى.
طيب
هل في شيء؟
تسمع الجواب. شكرا لك. لعله المتصل أخير سعد.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سعد.
ألو.
تفضل سعد اسمعك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
يسمعك الشيخ صالح.
لو سمحت أنا عندي قضية بالنسبة لعمي عندنا. ألو.
نعم يسمعك. قضية ماذا؟
أيوة في عمي زي كذا كبير في السن يعني تقريبا حوالي 75 سنة.
طيب.
وبعد كذا عنده أولاد وصغار 2 وعنده بنات أقل واحدة يمكن 5 ساعات كذا. فهو يعصب عليهم دائما. وبعد كذا تحاوش معهم وخرجوا من البيت وطردهم وضرب فهم انجبروا انهم يخرجوا من البيت عشانه.
السؤال
شو اسمه ذا ما ادري الحين هم خرجوا من البيت وهم بس يتكلم فيهم ولا زي كذا وهذول تركوني وانا ما عندي احد وانا شغلتي كذا وما خلى واحد الا اتكلم فيه واحيانا يقول انا ابغى البنات الصغار يجين عندي والكبار ما ابغى اشوفهم. فما ادري عاد شو رايك.
طيب.
وهل عليهم اثم يعني لانهم وش اسمه هذا طول وما جوف لان الاولاد يجون كل مره بس بحذر شوي لان احيانا يهدد الكلام بسلاح وشغله.
الله يستر. طيب ان شاء الله. شكرا لك يا سعد. شكرا لك. ابو جهاد سنسالكم شيخ صالح بالنسبه لصلاه العصر صلاها تذكر انه مثلا اذن باللحن الاذن.
لحم الاذن من نواقض الوضوء.
نعم.
وقد ثبت في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان وضوء المرء منتقضا فصلاته غير صحيحة لأنه لا صلاة إلا بالطهارة. وبالتالي عليه أن يعيد العصر كما لو صلى وهو لم يتوضأ ناسيا ليس عليه سوى الإعادة فقط. أما الإعادة فلازمة.
أبو جهاد قال بالنسبة للمرأة تقطع الصلاة وحديث عائشة ما شبهتمونا بالكلاب وبالحيوان.
قطع المرأة للصلاة أما الحديث الذي في صحيح البخاري وغيره. يقطع الصلاة 3 على المرأة والحمار والكلب الأسود.
نعم.
وغضبت عائشة لما بلغها رضي الله عنها وأرضاها إلى آخره. وبحث العلماء في ذلك. والراجح أنها لا تبطل الصلاة بطلانا.
نعم.
وإنما يقطع كمالها. وقد تكلم الحافظ بن حجر في شرح البخاري على هذا الحديث. فنصيحتي لمن يسمع الجواب أن يراجع الفتح الباري ليستفيد حتى يعلم ما قيل عن هذا الحديث. أما من حيث الصحة فهو صحيح، وأما من حيث الخطأ فلا يقطع الصحة وإنما يقطع الكمال. وعندما ترد الأحاديث في مثل هذه المقامات كلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأمثال ذلك، ليس معناها أن الصلاة قد بطلت كلية، وإنما يكون النفي للسماء. بالنسبة للصلاة للفاتحة يحدد الموقف الحديث الآخر، أيما صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب هي خداج، والخداج هو النقش. وبالتالي حديث يقطع الصلاة أي لا يقطعها يفسدها حيث لا تصح، وإنما لا تكون كالصلاة التي لم يمر بين المصلي وبين موضع سجوده أحد من هذه الثلاثة. ثم المرور ليس أن يمر من الأمام، وإنما هو إذا مر بين موقف المصلي وموضع سجوده، هذا هو المؤثر والله أعلم.
سمعت مثال فرج وهو طويل من بريطانيا أن أخت هناك في الطلاق وليس عنده هناك جهات قضائية هيئة أيمان المسلمين وهي الآن معلقة، التوجيه لها شخص لهم في بريطانيا؟
التوجيه لها أن بالنسبة له إذا كان يترك الصلاة لا تمكنه من نفسه بأي وجه من الوجوه.
يترك الصلاة المقصودة لا يصلي في المسجد ولا في
المسجد؟ نعم، إذا كان يترك الصلاة تركا فهذا لا تعتبره زوجا ولا تمكنه من نفسه بأي وجه من الوجوه. وأما أخذه المرأة المشركة الوثنية فإنها لا تحل له، فهو بحل بحكم من يرتكب الزنا. نعم، لأن المرأة التي كافرة يهودية أو نصرانية تحل المسلم، وأما المشركة فإنها لا تحل له المسلم. وبالتالي إذا رضيها زوجة فقد رضي بزواج لا يحل للمسلم، إن استباح ورآه حلالا فصرح بذلك وأنه حلال فهذا مضادة للقرآن فيكفر بذلك. الخلاصة إذا لم تكن هناك جماعة في بريطانيا لها نفوذ التفريق بين الزوجين إذا اقتنعت فلا تمكنه من نفسها، وإن جاءت إلى بلد إسلامية فتتقدم إلى قضائها الشرعي وتطلب الخلع من ذلك الزوج، وعسى أن تجد حلا إن شاء الله. أما إذا وجدت جماعة في بريطانيا تنظر في الأحوال الشخصية التي تسمى عندهم أحوال شخصية وتصدر فيها قرارات ذاتة النافذة، فإنها إذا أصدرت لها تلك الآية قرارا بفسخها من نكاحه تعتبر نفسها طليقة منه لا سلطان له عليها ويحل لها الزواج بغيره والله أعلم.
يسأل إخوان التأمين السيارات والتأمين الطبي.
التأمين السيارات بالنسبة للرخصة هي ليست الاختيار، هي ملزمة. فهم لا يعتمون بهذا الأمر بأنهم ملزمون به، لكن لا يحل لهم إذا حصل على السيارة أي ضرر واستدعى بذلا لا يحل لهم أن يأخذوا أكثر مما بذلوه تأمينا. فلو فرض أن السيارة احتاجت بعشرة آلاف وهم إنما بذلوا مئات لا يحل لهم أن يأخذوا من الشركة إلا ما بذلوه، هم ليسوا مخيرين بحيث يرفضون التأمين أو يقبلونه. إذا ما داموا ملزمين به فلا خيار لهم، فذلك فيما يتعلق بالتأمين الصحي. لا يحل للإنسان إلا على وفق ما بذل، وما زاد عن ذلك فإنه لا يحل له.
هنا أيضا من ضمن الأسئلة التي كانت في الحلقة الماضية سؤال مهم جدا، إحدى الأخوة قالت إنه ما حكم وهذا جاءنا كثيرا كراهية شرب ماء زلزل.
سبحان الله، أيكره شر ماء زمزم الذي يأمر بالتضلع منه ويقول عنه أنه طعام طعم وشفاء وسقم؟ وقد أثبتت أيضا فيما نعلم عن تحليلات الأخضرية سلامة ماء زمزم من أي شائبة مخدرة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طعام وطعم وشفاء وسقم يدل على أنه مفصول محفوظ والله قادر على حفظه جل وعلا. ثم إن تابية بئر زمزم في المنابع التي اكتشفت من الأساس لا تأتي من قرب ماء زمزم وإنما تأتي من منابع بعيدة عن زمزم الذي أودعها في جوف الأرض قادر على أن يغذيها من مسافات وأن يحفظها ويصونها وهو على كل شيء قدير.
سأل أبو عبد الله بالنسبة للخروج والانصراف أحيانا يسمح له المدير وهل يحفظ ضابط الدول الحكومية الخروج قبل وقت الانصراف الرسمي توجيه في ذلك هذا يكثر عند المعلمين في أيام الامتحانات.
إذا كان انصرافهم لمصلحة العمل نفسه
نعم
بحيث لو لم ينصرفوا مرتبك المستغلون في تنظيم الاختبارات أو الأسئلة ونحو ذلك فأرجو أنه لا حرج فيه لأن وضع الحدود في الوقت والدوام والبدي والانصراف إنما هو لتحقيق المصلحة. إذا وجد عارض يحتوي الانصراف قبل الوقت ولو بدقائق فلا حرج فيه. أما أن يؤذن للناس بالانصراف قبل وقت الانصراف تسامحا فإن هذا لا يملكه إلا ولي الأمر الذي لديه السلطة الرية في الدولة ومن دونه لا يملكون هذا الأمر.
يدور حديث لا زال متكررا في وسائل الإعلام حول قضية السحر والسحرة وربما كان شد الكلام في ذلك ما يسمع البعض من قضية جواز فك السحر بالسحر وما اسمه بالنشرة توجيها في ذلك الخلافية مع أن كثيرا من الناس أخذ لذلك وسافروا وشرقوا وغربوا لدول معروفة بالسحر وربما أيضا كما سمعنا جميعا أن بعض السحرة قال أنه استدل بهذه الفتاوى التي تزعم أنه جواز فك السحر بالسحر.
أولا الجواز والتحريم إنما مرجعه نصوص الكتاب والسنة فإن الحلال ما أحله الله ورسوله وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله وليس لأحد أحق أن يحرم أو يحلل وإنما يستنبط من يدعي أنه حلال فليذكر سنده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة هاروت وماروت قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. العلماء ذكروا أن تعلم السحر وتعليمه كفر وجاء في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف وما احتمال أن يوجد شفاء عن طريق سائر السحرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها على فرض وجود فائدة فإن في ما أحله الله ما هو أجل وأتم فائدة مما يوجد عند السحرة ولذلك جاء في الحديث من أتى كاهنا فسأله فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء الذين يأتون السحرة ويقول الساحر إنه وضع لك كذا وكذا في موضع كذا وكذا ثم يصدقه أنا يكون في هذه الحالة قد تعرض للكفر ومن يبيح له ذلك يجرئه على الكفر. في الواجب أن أخرج عليه العلماء المعروفين بالعلم والثقة والورع وأما أن يتبع الإنسان ما يكتب هنا وهنا ويحسد ويقول هذا مباح أو هذه ضرورة من اللي قال عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما قال رجل في علاج من علاجات إنه علاج قال بل هو إنه دواء قال بل هو داء مخالفة الأمر الشرعي ارتكاب لما هو الشر والبلاء. وأما التجرع على إتيان السحرة والعرافين اعتمادا على فتوى من يفتون فلا شك أن من دل الناس على خير يبتغي بذلك وجه الله يكون له من الأجر مثل أعمال من يقتدون به في هذا العمل ومن دل الناس على شر وسوء، واعتمدوا على قوله في الذهاب إلى ذلك السوء يكون عليه هو من الآثام مثل آثامهم دون أن ينقص من آثامه شيء. آثامهم شيء. هذه الظاهرة لم تكن معروفة عند علماء المملكة، ومراجعة كتب العلم الشرعي الذي يصدرها الفهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي نقية. وأما تتبع الأقوال وهل يوجد قول وهل يوجد كذا ثم يصدر عن ذلك برأي يتبنى أو ينسب، هذا من الأعمال التي لا تحل. ونصيحة لمن يسألون أن يحسن اختيار من يسألونه.
لا
يسأل من لا يهمه أن يقال قال فلان وأفتى، بل يسأل من إذا قال تذكر عرضه بين يدي الله جل وعلا وخاف الله، ويكون مقتديا ومتبعا سيرة الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الله المستعان.
لا. اتصال معي من العراق أبو زياد. السلام عليكم. لا زال معنا من العراق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو زياد.
شيخ محمد أشهد الله أني أحبك أنت والشيخ الدكتور صالح.
صالح. أحبك الله.
حفظكم الله. أقول لي نصيحة لإخواننا أهل السنة في العراق.
نعم.
من فضيلة الشيخ، كثير منهم صوفيتهم على يعني على شكل مضادات ومحارب لأهل السنة.
أبشر إن شاء الله.
عندي كلام آخر.
أنا لا أريد أن أكلف عليك
محمد يحفظك الله.
أنا لا أريد أن أكلف عليك المكالمة يعني غالية جدا عليكم العراق. وأعيدك
الله، بس نحن بحاجة إلى نصيحة من العلماء إن شاء الله.
أستسمع
الله. فنحن قلوبنا إليهم يعني نسمع من عندهم. نحن بحاجة إلى نصيحة من عندهم.
أبشر.
يعني نحن في العراق بعمل الحاجة إلى ذلك.
دعونا نسمعها الآن. شكرا أبو زياد. حمد.
نرجو من فضيلة الشيخ أن يوصينا أو يوصحنا المناطق السنية اللي بيدهم مثلا الوضع الإداري والحكومي، كان يكون بعض العشائر يعني احتكرت هذا احتكار لها وأصبحت يعني على شكل حرب مع 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 بقية العشائر الأخرى.
أبشر أبو زياد. أبشر. شكرا لك.
جزاك الله خير.
شكرا لك. محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم محمد. سؤالك.
سؤالي عندنا قطعة فرش بمسجد.
نعم.
وفي الآونة الأخيرة نكتب كتابة لفظ لله يعني لفظ الجلالة وصارت تنتهم يعني مشي عليها.
طيب.
فلا ندري ما الحكم فيها.
أمشي إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
سمحت الشيخ قبل يعني قليل تكلم. التأمين الإنزامي.
نعم.
وليس يعني تعاوني. وصار على المؤمنين أنهم ملزمين بذلك بدفع التأمين. والتأمين التجاري هو محرم شرعا. أخذوا به جميع من العلماء. فلا ندري ما الحكم يعني يكون هؤلاء ملزمين بالتأمين أن يدفعوا ولا يحق لهم إلا أن يأخذوا بقدر ما يدفعون، والشركات تأخذ الملايين من جميع الناس ولا تدفع لهم كامل المبالغ.
طيب طيب إن شاء الله.
إيه الله يجزاك خير.
لم يقم إلى قلع آخر سؤال حمد الثاني. تفضل شوف ثالث التأمين الإلزامي وقال التأمين تجاري.
لا شك أن هذا التأمين الذي يقال
تعاوني
ليس هذا هو التأمين التعاوني. التأمين التعاوني درس فيه أكثر العلماء في المملكة.
نعم.
وصدر فيه فتوى وهو التأمين الذي لا ينتظر المؤمن عائدا لنفسه.
نعم.
وإنما يقصد فيه أن يتعاون جماعة في كثيف المخاطر لا ينتظرون ربحا ولا فائدة، وإنما ينتظرون أن يحل مشاكل إخوانهم بما يبذلونه ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتأمين على البضاعة الأموال التجاري أو على الحياة أو على المستقبل فلا شك أن هذا كله تأمين غير شرعي.
لا.
والذي يلزم به كالتأمين على السيارات الآن أي المرور فقط هذا بهذا القدر الذي يلزم الناس به وعلى أساس سليم لا يقال امتنعوا، لكن إذا طلبتم شيئا لا يحل لكم إلا بقدر ما دفعتم، لأن المنع من أخذ التأمين أن يأخذ الإنسان مالا بدون مقابل حقيقي، وعندما يأخذ المؤمن يدفع 300 ريال أو 400 تأمينا ثم تحتاج السيارة إلى 4000 ريال، هذه الزيادة شركة التأمين لم تبنها على السيارة، إذا لماذا يحملها؟ هي لم تبذلها حبا في الخير والإحسان، وإنما بنا على هذه العقود التي تنتظر من ورائها أرباحا كبيرة. ولهذا الإنسان يتورع أن يأخذ مالا من الآخرين إلا عن طيب، ويدخل في عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا الوضع يجعل ما زاد عما بذله لا يحل له إلا إن طابت نفس الباذل. والشركة التي تنتظر الأرباح لا تطيب نفسها أن تبذل شيء إلا عن طريق الإلزام، وهي تلتزم بهذا الشيء الذي تلتزم به، لو كانت تعلم أنها خاسرة ما التزمت. ولذلك لما جاءت السفن في حرب الخليج ورأى أهل السفن أن التأمين غير كافي رفعت التأمين بسبب الأخطاء. الشركة هذه لو تعلم أنها لا تربح ما دخلت في هذا العقد، لكن تعرف أنه قد تعاقد مع 1000 شخص ثم لا يجدونه ولا 10 يحتاجون، إذن البقية تحوز بالتأمين أرباحا كبيرة. إذن على المسلم أن يفكر في نفسه قبل كل شيء، إن أمكنه أن يسأل على الآخرين بالتعاون، وإلا فنفسك صنها ولست مسؤول عن الآخرين. والله
أختم شيخ صالح وإن كان الوقت يعني إشارة، أختم بدقيقتين فقط، توجيها لإخواننا السنة في العراق وتوجيها للأحداث المؤلمة جدا والتي أنا مثل البارحة واليوم فيما جرى في فلسطين.
لا شك أن هذا محزن من الجانبين، ولا شك أن المستفيد في العراق وفي فلسطين ليس من الفلسطينيون وليس العراقيون، وإنما المستفيد غير هؤلاء، وكان المؤمل والمرجو أن يكون في القوم عقلاء يستطيعون أن يريدوا الأمور ويسيروها، لا أن يكونوا مشاعر فتن ودعاة فساد وشك بنا. والذي يؤسفني كثيرا أن تكون العشائر العربية في العراق مختلفة متفرقة، مع أن الأصل في العربي حتى ولو لم يكن على دين آخر أن ينصره. وأذكر قصة معلومة، عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان قائد جيش في فلسطين، وطلب ملك الروم أن يفاوضه، ذهب إليه لم يجد من يكفي عنه، فذهب كأنه رسول من ملك من قائد جيش، فحادث ملك الروم فأعجب به ونفس على العرب أن يكون فيهم مثله، فأعطاه جائزة وأوصى من في البوابة يقتله. فلما ذهب عمر رضي الله عنه قابله عربي نصراني يعرف عمرا، فقال يا عمر أحسنت الدخول فأحسن الخروج فقط. فرجع ذلك العربي أحسن نصرة ابن جلدته ولو لم يكن على دينه، كان المؤمن أن عشائر العراق تكون متعاونة فيما يرفع من قدر تلك العشائر عموما، لا أن يكون بعضهم من أسباب دمر الآخرين. أما رؤوس الكل في العراق فأرجو أن يجمع الله شملهم ويصلح شأنهم ويطفئ الفتن التي المستعرة في بلادهم، وأن يعيد العراقي أمنه وأمانه، وأن يظلله الله جل وعلا بظل الأمن والأمان والتعاون على الخير والتقى. وإذا حصل لهم استقرار وصار أمرهم بأيديهم وصارت الدولة بأيدي العراقيين حقا، فإنهم سوف يكسرون تسيير السفينة. وأما الفلسطينيون فإنه من المؤسف أنهم كلما هدأت فتنة عاد إشعارها من جديد، فكأن القوم لا يعقلون. ما نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم وأن لا يزيدهم كفاءة مما يشمت عليهم الأعداء. فإن دولة اليهود ولا أقول إسرائيل لأن إسرائيل هو نبي الله وتشمت الدولة به تسمية لم نجد إسرائيل، لكني أقول دولة اليهود هي المتفرجة الرابحة في خلافات هؤلاء. فنسأل الله أن يزيدها خسارة ويزيد المسلمين ثقلا وسحاما ويزيد العراقيين تفكيرا في مستقبلهم وترميما لجراحهم ولما لشملهم. ونحن منتظرون من الله خيرا كثيرا والله المستعان.
شكرا الله لكم. شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام على متابعتي برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيفه هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لكم شيخ صالح على هذه المشاركة. شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ضيوف الأسبوع القادم يوم الأحد ولأول مرة سيقدم برنامجكم الجواب الكافي من مركز البثي بالقاهرة سيكون الضيف الدكتور أحمد طه ريان. يوم الجمعة سيكون معنا ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة النجد الفضائية. نسعد في قناة النجد وفي برنامج الجواب الكافي باستضافة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. إلى أن يأتينا اتصال، كانت الحلقة الماضية الأخطورة سألت مجموعة من الأسئلة المهمة لعلي أستعرض بعضا منها مع سماحة الشيخ صالح. هي سألت الشيخ صالح في قضية أنه اليوم كثرة الفتاوى سواء في القنوات أو في الصحف أو في المجلات أو في إصدار المجامع الفقهية يوجد اختلافا كما تقول عند الناس، أو الاختلاف أيضا بين العلماء، فبمن نأخذ في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين ومعه. فالواجب على كل أحد أن لا يقول على دين الله إلا بالعلم، ثم إذا كان من أهل العلم عليه أن يتحرى وينظر في طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ثم يتعلق بالفتية. بيان الفتية إنما هي بيان عن أحكام الله جل وعلا في عباده، وأحكام الله جل وعلا إنما تستقى من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سواهما من إجماع أو قياس أو أقوال السلف كل ذلك إنما يرجع فيه إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلى كل مسؤول من أهل العلم أن يتقي الله ويتذكر وقوفه بين يدي الله، وأن لا يقول على الله جل وعلا ولا على دينه إلا بعلم، فإنه مسؤول عن كل ما يصدر عنه إلا السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إن المستفتي عليه أيضا أن يفصل الاختيار ويسأل عن من يسألهم ويسأل عن صفاتهم فيما يتعلق بالفتية ومدى تورعهم وبعدهم عن الجرأة على عن القول على الله جل وعلا وعلى دينه. إلا بعد ترون وتأمل على كل إنسان يريد أن يسأل إن كان عالما عارفا منازل العلماء فليسأل من يترجح عنده أنه من أهل العلم الراسخين فيه المعتمدين في أقوالهم على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. فإن الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم هم أتقى هذه الأمة وهم خيرها وهم أشرفها وهم المبينون لما بلغهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد أن يهتم. ووجود اختلاف بين العلماء هذا أمر قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن ينبغي أن لا يكون الاختلاف مثيرا لعداوات وخصام والتنازع. ثم ينبغي للواحد إذا كفي بالفتية أن يحمد الله على العافية وأن لا يتعرض لها، وإذا سئل فلينظر فيما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى أمثال الأئمة الأربعة والأئمة من أقرانهم على آخرين كيف كانوا يقولون في الفتية وكيف يترددون عند إصدار الفتية. وليعتني المسؤول عن الفتية أن لا يفتي إلا في شيء حدث بالنسبة للسائل، لا أن يفترض افتراضات يقولها. سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد المفتين من الصحابة فقال له رجل سؤال عن سؤال، ثم قال أرأيت إن كان كذا وكذا؟ فما كان من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلا أن قال للسائل دع أرأيت في اليمن، ويبدو أن السائل من أهل اليمن، أي لا تسأل إلا عما وقع.
الله.
أما افتراض المسائل دون أن تكون جوابات لأسئلة ثم من يفعل العلماء يفرجعون، لكن ينبغي أن يجتنب هذا الأمر.
أخي اتصالات معي عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عبد الله.
أخي لا تكرم تبيسل الشيخ.
يسمع الشيخ.
يعني الذهب اللي لا جزاء استعمل يعني هل هو فيه زكاة أم لا؟
الذهب الذي لم يستعمل.
إيه لم يستعمل.
تسأل عن هل فيه زكاة؟
إيه هل فيه. وش سؤال ثاني؟
نعم.
عن شركة جبل عمر هل تسمى فيها حلال أم حرام؟
طيب.
الله يجزاك.
شكرا لك. فارس من السعودية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فارس يا محمد.
حياك الله فارس.
الله يرضى عليكم. كيفك يا صالح؟
يا سلام
الله يبارك فيك وفي علمك يا شيخ. شيخنا الله يرضى على والديك. بالنسبة للأسهم جبل عمر حاليا يا شيخ بنازلة في السوق يا شيخ، ما أدري ما رأيكم فيها يا شيخ.
طيب. في سؤال آخر فارس.
الله يرضى عليكم يا شيخ.
شكرا لك. أبو فراس السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو فراس.
يا الله زينك يا رب.
تفضل الشيخ صالح يسمعك.
الو
نسمعك. نسمعك ابو فراس.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين بسالك يا شيخ.
تفضل.
الاول عندنا ذهب ذاك سنتين ما تلبس زوجتي وهي ما تريد منها يعني تجاره ولا تريد شيء، تريد تحفظ حقها بس.
نعم.
والسؤال الثاني ما حكم رسم الحواجب بالدجاج وتكبير الباقي بدون قص او تنفيخ؟
طيب شكرا ابو فراس. ابو جهاد السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل ابو جهاد واقصر صوت التلفاز اللي عندك.
الله يرضى عليك شيخ.
تفضل الشيخ صالح يسمع. تفضل.
اقول له الله يحفظك، انا خليت العصر وتذكرت اني اكلت لحم اذن ونسيت وما توضعت.
نعم.
بعد ذلك يعني على عيد الصلاه او لا؟ السؤال الاخر الله يحفظك، هل المرأة تدفع الصلاة؟ وقول عائشة التي سبحتمونا بالخلاف قول حميد.
نعم
جزاكم الله خير.
شكرا لك. الإخوة الكفار بقوا معنا. أبو عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو عبد الرحمن.
حياكم الله الشيخ محمد.
أهلا بك.
يلا الشيخ صالح.
حياك الله.
أتمنى بقى جميعا.
الله
الله يحفظكم ويرعاكم.
تفضل.
والشيخ بالنسبة لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم وجدير بالعناية، لأن فيه مصلحة الأمة ونجاتها، وفي إهماله خطر عظيم وفساد كبير واختفاء الفضائل وظهور الرذائل. وقدمه الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات على الإيمان في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم.
وقد سمعنا ورأينا في هذه الأيام من بعض الكتاب والصحف هدانا الله وإياهم بالافتراء على رجال الهيئات بكتاباتهم ومقالاتهم في بعض الصحف والقنوات، ويعرفون بما لا يعرفون. فالواجب على من ولاه الله أمرنا من العلماء والحكام أن يوقفوا هؤلاء عند حدهم، وأن يحاسبوهم ويحاكموا على أقوالهم الباطلة في المحاكم الشرعية وليس في وزارة الإعلام.
نعم.
وكذلك دعم هذا الجهاز العظيم أي جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزيادة الأعضاء والدعم بالآليات وإعطاء الصلاحيات لقيامهم بهذه الشعيرة العظيمة على أكمل وجه، ولا تكون هذه الأحداث سببا في تحجيم دور الهيئة في عملها المناط بها. يعني الله جميعا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يخافون إلا هو ولا يرجون إلا هو، وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر.
شكرا،
جزاكم الله خير جميعا.
شكرا عبد الرحمن، باقي معنا متصلين. شكرا لجميع المتصلين. سمحت للشيخ صالح العلي أبدأ بما بدأ بما انتهى إليه أبو عبد الرحمن، لعله كان موضوعا مهما، والعديد من رسائل الجوال التي أتتني حينما علموا أنك ضيف الجوال الكافية صلى عن ذلك. هناك هجمة كما يقول الكثير من الناس الآن يمارسها الإعلام للأسف، حتى أحيانا يكون إعلاما رسميا. هناك كما يقول البعض أن هناك توجها معينا حول المؤسسات الشرعية في البلد أو التي يغلب عليها أو يقيمها أو ربما يكون فيها أهل الخير والصلاح، كان ابتداء ذلك بالأسف تعليم البنات ثم القضاء والآن الهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هجمات متتالية على الرغم من إيضاحات رسمية أكثرها المسؤولون في الدولة قيام الأمير نايف وفق الله ورجل الأمير الأول لعدم صحة ما جرى، وأن الهيئة وجهاز حكومي، إلا أن هذه سام متواصلة حول رجال الهيئة والحديث عنهم. الكثير سألوا عن دور العلماء الكبار حول هذه المسألة، أترك المجال لكم.
أتكلم بكلمة مختصرة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم.
من حيث هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة له سياده الدولة.
جميل.
أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو من الأمور الأساسية في الإسلام وشأنه عظيم، وجاءت الأدلة الصريحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البيان عنه في القرآن الكريم، ولم تزل الأمة الإسلامية في جميع عصورها الذهبية والولايات إلا ولن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة عالية تصل حتى إلى الخلفاء. ينكر المنكر على الخلفاء فيما قد يوجد منه عندهم من مخالفات، كما حصل شيء من ذلك في عهد بن العباس وفي عهد بعض ولاة بني أمية. ومما لا شك فيه أن أولئك الخلفاء من بني أمية وبني العباس كانوا قضاة لفضيلة ودعاة لها وأنصارا لها، وكانوا حربا على الرذيلة وأهلها.
لا.
ومع ذلك يصلهم استنكار المنكر إذا وجد. أما بالنسبة للدولة السعودية فمن نشأت الدولة السعودية في عصرها الأول، ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكانة ظاهرة بارزة، ولم يأتوا بشيء جديد، وإنما هو ترسم لخطى ما سبقهم من الولاة الصالحين والأئمة المرضيين فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه شأن عظيم اعتنى به العلماء في مؤلفات الحديث عن الحسبة وما يقول به المحتسب وما يتولاه من الولايات، وتختلف الحال في دولة من دولة إلى أخرى، تصل في بعض الأحوال إلى أن تكون متدخلة حتى في شؤون الحرب.
لا.
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقائمون له مكانة لهم المكانة العالية. وفي عصرنا هذا مما لا يستنكر حصوله أن الهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
عون كبير لرجال الأمن في اكتشاف ما يضر بالأمن والإرشاد إلى ما يجيد الخلل فعملهم عملا عظيما. وأما ما يحصل من ازدراء لهم وجرأة على الحق من قبلهم فهو لا يكون من أهل الشأن والمكانة ولا من أهل الرأي والمسؤولية ولا من أهل التقى والورع ومخافة الله، وإنما يتولى إما جهلة يفتح لهم مجال فيدخلون إما عن كراهية لأمر معروف والنهي عن المنكر، وإما لإظهار أسماعهم وإبراز شخصياتهم وأنهم أهل رأي وإدلاء به. وكل هؤلاء مما ينبغي لكل عاقل أن يريهم أي اعتبار إلا فيما يتعلق بالإجراء والإهانة وطلب سدح جناحهم وإذلالهم. نشطوا في أيام حصول احتراق في هذا المدرسة من المدارس وجعلوا ذلك الشيء الذي نسى، رغم أن الرئاسة ومسؤوليها لا يد لهم في ذلك الشيء، وإنما كان نابعا من داخل تلك المدرسة. ومع ذلك قامت الصحافة مما لا شك فيه أن إعطاء كل أحد حرية القول بدون حساب تنتج جرأة بدون حساب. الهمج الرعاة إذا تركوا أن يتكلموا كما يشاءون ليس لهم رادة يضبطهم ولا منطلق ينطلقون منه، وإنما هم أشبه يكونون بالغيرة. أما العقلاء من رجال الصحافة أو المسؤولين عنها فهم الذين إذا وجد شيء من أحد منهم يستنكر ويقال كيف حصل هذا من فلان أو كيف حصل هذا من الصحيفة الفلانية. مما سألني كثيرا ما رأيت في الصحف يسأل أفراد الشباب بعضهم تظهر عليه علامات عدم الالتزام بأحكام الشريعة ثم يسأل عن الحيلة. يا سبحان الله، هل يسأل عن رجال الحسبة وحملة المسؤولية والمهتمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام بشأنه من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، أي يقال عن أمثال هؤلاء أمثال هذا الاستفتاء أو الاستقراء من يؤيد الهيئات ومن لا يؤيدها. لكن بحمد الله أن أهل الشأن والمكانة والمنزلة الرفيعة من المسؤولين وإخوانهم أصبحوا إصلاحا للشرون عليه، وإن كان ذلك بعض واجبهم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول مسؤول عنه في هذه الدولة خادم الحرمين الشريفين، ثم أول مسؤول عنه بعده ولي العهد، ثم في النسبة لضبط الأمن وحفظه أول مسؤولين عن هذا الشأن وزير الداخلية ومن معه. وهم بحمد الله لم يقصروا، لكن رجع المفسدين وإيقاف الجرعاء على القول بغير علم ولا حياء يحتاجون لأشد من ذلك، ونحن منتظرون. أما الهيئة وقيامهم بالعمل هم ليسوا معصومين، فجميع الولاة لا أحد منهم معصوم، لا القاضي معصوما ولا ولي الأمر معصوما ولا الهيئة معصومة، وإنما يعتبر بأولئك كلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتاد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتاد فأخطأ فله أجر واحد. فهم بحول الله لا يعرون عن الاستفادة والأجر. من كان منهم اجتهد وأصاب الحق يحصل بحول الله على الأجرين، ومن اجتهد ولن يوفق لإصابة الحق فحسبه أنه كان مجتهدا وأنه بذل الوسع في ذلك، فيرجى له بحول الله أن لا يفلس. وأما التجرع والإدعاء والشذب هذا الوضع ينبغي أن لا يمر، لا أقول بسلام ولكن لا ينبغي أن لا يمر بإهمال،
ينبغي ان يحاسب. ومما شك فيه ان الصحيفة التي تفتح صفحاتها لمن اراد ان يتكلم ينبغي ان تساعد. رئيس التحرير في اي صحيفة هو مسؤول عما ينشر فيها، لماذا لا يتجرؤون ينشرون على امور اخرى؟ ولكنهم في الامور الاحتسابية او في مسائل القضاء يتحدثون ويتحدثون. نحن ننتظرون بحول الله ان كل مخالفات تقتضي ادبا سوف تكون تحت نظر القضاء الشرعي حتى يحاسب من يسيء، ومن له عذر يقبل عذره، فان العذر مقبول اذا كان عذرا قائما على اسس صحيحه. والله جل وعلا يحب قبول العذر من المعتذر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد احب الي العذر من الله. من اجل ذلك ارسل الرسل المبشرين والمنذرين. الهيئه قائمه بشان عظيم، على فرض ان فردا اخطا او اكثر من فرد، ايكون ذلك وسيله للازراء بالهيئه واختراع المطاعم للذم واتهامها بالتقصير والجهل وعدم الفهم لما تقوم به؟ فكيف اذا كان ما يكثر من خطا وقع على اهل اجرام وفحش وقله حياء، ومن كان قليل حياء في سلوكه وفي مظهره وفيما يبيته لا يستغرب ان تقع عليه مصيبه بايدي اهل الخير، هم يتابون عليها وهو ينقص. ينبغي لكل عاقل اذا نظر بعض ما تنشره الصحف الا يحسن الظن فيما ينشر، فان الصحافه لا تتورع عندما تنشر خبر وتتثبت وتعلم. هم ينشرون بعض الاحكام ثم لا يعرفون كيف بنيت تلك الاحكام، ينشرون ان الهيئه داهمت موضعا معينا ثم لا يفكرون عن اسباب المداهمه ولا عما سبق المداهمه من اذن من الحاكم الاداري المسؤول. الواجب على اهل العلم ان يكونوا بواجبهم، والواجب على رجال الامر المعروف والنهي عن المنكر ان يحسنوا حراسه الامر المعروف والنهي عن المنكر، وان يطالبوا بمحاسبه ومعاقبه من يتجرؤ بقول لا اساس له، او من يضخم امرا فوق ما يحتمل ذلك الامر، لان من امن العقوبه اساء الادب، اما من خاف ان يحاسب على قوله ويعاقب على جرأته فانه انما اذا اراد ان يقدم رجلا اخرها خشيه ان تعثر في هوة لا يستطيع انتشالها. أسأل الله أن يوفق رجال الهيئة ويعينهم ويوفق ولاة الأمر الذين يسدون عذرهم. وإني أذكر بالشكر والثناء في هذا المقام صاحب السمو الأمير نائف بن عبد العزيز، وصاحب السمو أيضا الملكية الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولا غرابة فهما غصنان من الذبحة العظيمة الكريمة. دافع عن الهيئة وبين أن ما يقال بعضه ليس بصحيح، وما كان صحيحا فالتماس العذري الحقيقي أمر مطلوب. أما الصحافة فإنها تحتاج إلى إعادة نظر في شأنها وفي حريتها حتى لا تنزلق في مزالق تحرج الصحافة والمسؤولين عنها وتحزن وراءها، ونحن منتظرون والله المستعان.
نعم. عبد الله سألكم عن الذهب الذي لا يستعمل هل فيه زكاة؟
من ملك ذهبا أو فضة بلغ النصاب فحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
نعم.
وهي المستعمل خلاف بين أهل العلم. الذهب المستعمل الذي استعماله أكثر من ترك استعماله في كلاهما بين أهل العلم، إلا أن من يقول بوجوب زكاته يشهد معه الدليل
فإن الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة تدل على أن ما بلغ نصابا من ذهب أو فضة فحال عليه الحول فيه الزكاة. فالله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية ولا ينفقونها إلى آخرها. قال ابن عباس ما أديت زكاته فليس بكنز. والحديث الآخر غير الآية يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة صفح له الصفائح من النار. ولم يكن إن كان مستعملا فلا شيء فيه. وإنما استنبط العلماء الذين قالوا بعدم التزكية في المستعمل الذي غالبه الاستعمال قالوا إنه من حاجات المرء التي لا ينفق عنها كمركوبه وملبسه ومسكنه لا يزكى. لكن الصحيح إذا وجد النص فلا مجال للاجتهاد. فالنص هو الذي عليه المعول وهو الذي له النفوذ وهو الذي ينبغي أن يصار إليه. وبالنسبة للخلاف زكاة الذهب هو قول أبي حنيفة عليه العمل في مذهب حنيفة وهو جاء في مذهب الإمام أحمد وفي مذهب الشافعي. فهذا هو الذي الأسعد بالدليل. ولهذا أنصح ببذل الزكاة فيه. أما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا من الذهب وهو بوحدة الوزن الحديثة المستعملة عند الصاغة 85 جرام من الذهب الخالص. ما بلغ هذا ففيه الزكاة وما نقص عنه لا زكاة فيه.
إذا كان تترون المستعمل فيه زكاة. فأيضا سؤال أبو فراس أن من حفظته أيضا لأيام قادمة يكون فيه زكاة فيه.
نعم ما ملك من ذهب أو فضة وكان بالغ النصاب فإن فيه الزكاة استعمل أو لم يستعمل ويضع الزكاة في كل عام. فإذا كانت مالكة الجهاز تريد أن لا تزل تدفع الزكاة فلتقتصر على أقل من النصاب. فنصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم والله أعلم.
يسألون الإخوان عن استفسار الكتابات الأخيرة كيف ترون هذه الكتابات التي الآن في سوق الأسهم السعودية وجواز المساهمة فيها؟
هذه الكتابات الأسهم التي أصلها نقد هو النقد فالذي أصلها نقد لا يجوز بيعه إلا بمثله فقط. وأما إذا كانت المؤسسة شركة في شركة الكهرباء وأمثالها وقيمت أو قيمت على أنها كذا وكذا ووزعت على أسهم فبيعها وشراؤها بارتفاع أسعار أو انخفاضها من أصل فيها الصحة هذا إذا كانت على شيء من الأنظمة. أما هذه الأسهم أنا لا أعرف عنها شيئا لأني لا أساهم في شيء.
أبو فراس يسأل ما حكم رسم الحواجب وتشكيل الحواجب؟
كل ما كان تغيير للخلقة يوهم الناظر أن الخلقة على تلك الصورة التي هي عليه وهي إنما صارت كذلك بالصبرة فإنه لا يحل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواسمة والمستوشنة والواسلة والمستوصلة والوصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فذكر هذه الأشياء وقال تغيير خلق الله. لذلك ينبغي أن يكف عن ذلك. لا تغير الحواجب ولا يغير الشعر لا يظهر لونه على خلاف حقيقته إلا ما كان فيه الإذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في تغيير الشيب بغير السواء كما في حديث مسلم الذي عندنا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وكان شيخا كبيرا رأسه ولحيته كالسغامة بياضا. فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد. وسئل الإمام أحمد هل تكره تغيير الشيب بالسواد؟ قال كيف لا أكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. والشراهية عند الأئمة كأحمد والشافعي وطبقتهم إنما تعني التحريم لكنهم يهابون أن يكونوا محرمه فيكون نكره رضي الله عنهم وأرضاهم.
معي اتصال فرج من بريطانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك فرج.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، والسؤال هو أنا عندي أختي شيخ تزوجت قبل حوالي 9 سنوات، وزوجها كان رجلا صالحا تقيا ورعا، ولكن للأسف الشديد يا شيخ نصر الله له الهداية قبل حوالي 5 سنوات يزعم بأنه تزوج من امرأة شيخية مشركة لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهجر أختي يعني أحيانا لا يأتي إلى البيت يعني لمدة 3 أشهر 4 أشهر لا يحافظ على الصلاة حتى يصلي، يعني أحيانا يضغط عليه يعني للصلاة، لكن فالمهم يا شيخ في نهاية المطاف أختي طلبت منه يعني أن يطلقها وهو ما أراد، وهي الحمد لله امرأة متدينة صالحة نحبها كذلك ولا نزكيها على الله، ذهبت إلى هيئة علماء المسلمين في بريطانيا هنا ولكن لم يقفوا معها، يعني أحيانا يؤخروها تعالي بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر، وهي فقط يعني كالمعلقة، يعني هي تطلب منه دائما تقول له يعني اتركني والأطفال واذهب بشأنك يعني، ولكن يعني هو لا أراد أن يطلقها ولم تجد أحد أن يعطيها يعني يشتق لها يعني حتى يتركها هذا الرجل يعني، فأفيدونا يا شيخ بارك الله فيكم. أنا أعرف أنها مسألة قضائية تحتاج يعني اجتماع للطرفين، ولكن للأسف هنا في بريطانيا لا يوجد علماء يعني أكفاء يعني لحل هذه المشكلة والله. بارك الله فيك.
شكرا فرج، شكرا لك. محمد من السعودية، السلام عليكم. أخي محمد.
نعم راحت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك الله يسلمك.
السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لم نسمعك يا محمد.
يا أخي أولا والله إني أحب، والله إني أنا أحبكم بالله، أشهد الله أنا أحبكم بالله.
أحبك الله.
عندي سؤال أن الله يحفظك، السؤال الأول أبغى أسألك عن شركات التأمين يا شيخ اللي تأمن على السيارات قبل إطلاع رخصة السير.
طيب.
أنا متردد فيها لحد الآن، وأبغى من الشيخ صالح الله يحفظه أن يعطينا فيها الفتوى فيها.
هذا السؤال الأول.
السؤال الأول، السؤال الثاني عندي الأهل الله يحفظك من يسمع يجيها ضغط يوم وأحيانا يجيها بعدها عدم الظهر. ماذا تفعل في الظهر؟ هل تتروش كذا وتصلي أو ماذا تفعل؟
طيب طيب.
السلام إن شاء الله يحفظك.
شكرا لك. أبو دانا من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم، حالك شيخ؟
اهلا اهلا بدار، حياك الله.
كيف حالك؟ السلام شيخ عادل.
شيخ صالح.
صالح، شيخ صالح.
حياك الله، حياك الله.
احبكم بالله يا شيخ.
الله يجعلنا مستقيمين.
شيخ في حديث يعني سمعت وليس بحديث يعني بل هي كذوبة يعني يقال يعني في احد الدول يقول الله صلى الله عليه وسلم سنتي وشيعتي، واصلا هذه المراتب لم يخرج الا بعد وفاة الرسول.
الله.
هذا الصلاة. ومعلومة ثانية، لماذا تهان الحياة ولا يتكلمون عن الأمن والشرطة؟ لأن أسمع عن القضايا الكثيرة عن الأمن والشرطة هم الأخطاء عنهم واجب. وجزاكم الله خير.
شكرا أبو دانا. أبو عبد الله، السلام عليكم. أبو عبد الله قصر التلفزيون
وسألنا.
أبو عبد الله.
أين هناك؟
سؤالك الله يسلم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أكبر أبو خير.
أهلا بك.
عندي سؤال أسأل الله يكرم.
طيب تفضل.
السؤال الأول عن التأمين الطبي.
التأمين الطبي.
السؤال الثاني السؤال الأول بالنسبة عن التأمين الطبي.
واضح هذا. السؤال
الثاني بالنسبة لأولياء الحضور والانصراف، إذا كان في فترة ثانية يعني يسرون مكاننا، أنت دوام حنا 2:30 يسرون الفترة الثانية يمكن الساعة 2:00 2:15، فأجلنا المدير أن أطلع قبل الدوام.
طيب.
السؤال الثالث بالنسبة للزواجات التصوير بالنسبة إذا كان للذكرى.
طيب.
هل في شيء؟
تسمع الجواب، شكرا لك. لعله المتصل الأخير سعد.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل سعد.
ألو.
تفضل سعد اسمعك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أبغى أسأل الشيخ لو سمحت.
يسمعك الشيخ صالح.
لو سمحت أنا عندي قضية بالنسبة للعمي عندنا. ألو.
نعم نسمعك، قضية ماذا؟
أيوه في عمي زي كذا كبير في السن يعني تقريبا حوالي 75 سنة.
طيب.
وبعد كذا عنده أولاد وصغار 2 وعنده بنات أقل واحدة يمكن 5 ساعات كذا. فهو يعصب عليهم دائما. وبعد كده تهاوش معهم وخرجوا من البيت وطردهم وضربوا فهم انجبروا انهم يخرجوا من البيت عشانه.
السؤال
شو اسمه ده ما ادري الحين هم خرجوا من البيت وهم بس يتكلم فيهم ولا زي كذا وهذولي تركوني وانا ما عندي احد وانا شغلتي كذا وما خلى واحد الا اتكلم فيه واحيانا يقول انا ابغى البنات الصغار يجين عندي والكبار ما ابغى اشوفهم. فما ادري عاد ايش رايك وهل عليهم اثم يعني لانهم شو اسمه هذا طول وما جو لان الاولاد يجون كل مره بس بحذر شوي لان احيانا يهدد الكلام بسلاح وشغله.
الله يستر. طيب ان شاء الله شكرا لك يا سعد. شكرا لك ابو جهاد. كان سألكم شيخ صالح بالنسبه لصلاه العصر صلاها تذكر انه مثلا اذن باللحن الابل.
لحم الابل من نواقض الوضوء.
لا
فقد ثبت في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان وضوء المرء منتقضا فصلاته غير صحيحه لانه لا صلاه الا بالطهاره. وبالتالي عليه ان يعيد العصر كما لو صلى وهو لم يتوضا ناسيا. ليس عليه سوى الاعاده فقط. اما الاعاده فلازمه.
ابو جهاد كان بالنسبه للمراه تقطع الصلاه وحديث عائشه ما شبهتمونا بالكلاب وبالحيوان.
قطع المراه للصلاه اما حديث رضي الله عنه البخاري وغيره. يقطع الصلاه ثلاثه المراه والحمار والكلب الاسود. وغضبت عائشه لما بلغها رضي الله عنها وارضاها الى اخره وبحث العلماء في ذلك. والراجح انها لا تبطل الصلاه بطلانا وانما يقطع كمالها. وقد تكلم حافظ بن حجر في شرح البخاري على هذا الحديث. فنصيحتي لمن يسمع الجواب ان يراجع الفتح الباري ليستفيد حتى يعلم ما قيل عن هذا الحديث. اما من حيث الصحه فهو صحيح واما من حيث الخطا لا يقطع صحتها وإنما يقطع الكمال. وعندما ترد الأحاديث في مثل هذه المقامات كلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأمثال ذلك ليس معناها أن الصلاة قد بطلت كلية وإنما يكون النفي للكمال. بالنسبة للصلاة للفاتحة يحدد الموقف الحديث الآخر أيما صلاة من يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج والخداج هو النقش. وبالتالي حديث يقطع الصلاة أي لا يقطعها يفسدها حيث لا تصح وإنما لا تكون كالصلاة التي لا يمر بين المصلي وبين موضع سجوده أحد من هذه الثلاثة. ثم المرور ليس أن يمر من الأمام إنما هو إذا مر بين موقف المصلي وموضع سجوده هذا هو المؤثر والله أعلم.
سمعت بسؤال فرج وهو طويل من بريطانيا أن اقتنع كثير الطلاق وليس عنده هناك جهات قضائية هيئة أيما المسلمين وهي الآن معلقة التوجيه لها شخص على هم في بريطانيا
التوجيه لها أن بالنسبة له إذا كان يترك الصلاة لا تمكنه من نفسه لأي وجه من الوجوه.
يترك الصلاة المقصودة لا يصلي في المسجد ولا في
المسجد. نعم إذا كان يترك الصلاة تركا فهذا لا تعتبره زوجا ولا تمكنه من نفسها لأي وجه من الوجوه. وأما أخذه المرأة المشركة الوثنية فإنها لا تحل له فهو بحل بحكم من يرتكب الزنا. لأن المرأة التي كافرة يهودية أو نصرانية تحل المسلم وأما المشركة فإنها لا تحل له للمسلم. وبالتالي إذا رضيها زوجة فقد رضي بزواج لا يحل للمسلم. إن استباح ورآه حلالا وصرح بذلك وأنه حلال فهذا مضادة للقرآن فيكفر بذلك. الخلاصة إذا لم تكن هناك جماعة في بريطانيا لها نفوذ التفريق بين الزوجين إذا اقتنعت فلا تمكنه من نفسها وإن جاءت إلى بلد إسلامية فستتقدم إلى قضائها الشرعي وتطلب الخلع من ذلك الزوج وعسى أن تجد حلا إن شاء الله. أما إذا وجدت جماعة في بريطانيا تنظر في الأحوال الشخصية التي تسمى عندهم أحوال شخصية وتصدر فيها قرارات
باتة النافلة فإنها إذا أفطرت لها تلك الآية قرارا بفسخها من نكاحه تعتبر نفسها طليقة منه لا سلطان له عليها ويحل لها الزواج بغيره والله أعلم.
يسأل إخوان تأمين السيارات والتأمين الطبي.
التأمين السيارات بالنسبة للرخصة هي ليست الاختيار هي ملزمة.
نعم.
فهم لا يعتمون بهذا الأمر بأنهم ملزمون به لكن لا يحل لهم إذا حصل على السيارة أي ضرر واستدعى بذلا لا يحل لهم أن يأخذوا أكثر مما بذلوه تأمينا. فلو فرض أن السيارة احتاجت بعشرة آلاف وهم إنما بذلوا مئات لا يحل لهم أن يأخذوا من الشركة إلا ما بذلوه. هم ليسوا مخيرين بحيث يرفضون التأمين أو يقبلونه. إذا ما داموا ملزمين به فلا خيار لهم. فذلك فيما يتعلق بالتأمين الصحي لا يحل للإنسان إلا على وفق ما بذل وما زاد عن ذلك فإنه لا يحل له.
هنا أيضا من ضمن الأسئلة التي كانت في الحلقة الماضية سؤال مهم جدا. هي الأخوة قالت إنه ما حكم وهذا جاءنا كثيرا كراهية شرب ماء زمزم.
سبحان الله. أيكره شرب ماء زمزم الذي يأمر بالتطلع منه ويقول عنه أنه طعام طعم وشفاء وسقم وقد أثبتت أيضا فيما نعلم عن تحليلات الأخبرية سلامة ماء زمزم من أي شائبة مخدرة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طعام وطعم وشفاء وسقم يدل على أنه مفصول محفوظ والله قادر على حفظه جل وعلا. ثم إن تابية بئر زمزم المنافع التي اكتسبت من تأتي لا تأتي من قرب ماء زمزم وإنما تأتي من منابع بعيدة عن زمزم الذي أوزعها في جوف الأرض قادر على أن يغذيها من مسافات وأن يحفظها ويسرونها وهو على كل شيء قدير.
سأل أبو عبد الله بالنسبة للخروج والانصراف أحيانا يسمح له المدير وهذا يحفظ ضابط الدول الحكومية الخروج قبل وقت الانصراف الرسمي توجيه في ذلك هذا يكثر عند المعلمين في أيام الامتحانات.
إذا كان انصرافهم لمصلحة العمل نفسه
نعم
بحيث لو لم ينصرفوا مرتبة المستغلون في تنظيم الاختبارات أو الأسئلة ونحو ذلك فأرجو أنه لا خرج فيه لأن وضع الحدود في الوقت والدوام والبدي والانصراف إنما هو لتحقيق المصلحة. إذا وجد عارض يقتضي الانصراف قبل الوقت ولو بدقائق فلا حرج فيه. أما أن يؤذن للناس بالانصراف قبل وقت الانصراف تسامحا فإن هذا لا يملكه إلا ولي الأمر الذي لديه السلطة العليا في الدولة ومن دونه لا يملكون هذا الأمر.
نعم. يدور حديث لا زال متكررا في وسائل الإعلام حول قضية السحر والسحرة وربما كان شد الكلام في ذلك ما يسمعه البعض من قضية جواز فك السحر بالسحر وما اسمه بالنشرة توجيها في ذلك خلافية مع أن كثيرا من الناس أخذ لذلك وسافروا وشرقوا وغربوا لدول معروفة بالسحر وربما أيضا كما سمعنا جميعا أن بعض السحرة قال أنه استدل بهذه الفتاوى التي تزعم أنه جواز فك السحر بالسحر.
أولا الجواز والتحريم إنما مرجعه نصوص الكتاب والسنة فإن الحلال ما أحله الله ورسوله وإن الحرام ما حرمه الله ورسوله وليس لأحد أحق أن يحرم أو يحلل وإنما يستنبط من يدعي أنه حلال فليذكر سنده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة هاروت وماروت قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. العلماء ذكروا أن تعلم السحر وتعليمه كفر وجاء في الحديث حد الساحر ضربة بالسيف
لو ما احتماله أن يوجد الشفاء عن طريق سائر السحرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. على فرض وجود فائدة، فإن في ما أحله الله ما هو أجل وأتم فائدة مما يوجد عند السحرة. ولذلك جاء من الحديث من أتى كاهنا فسار فصدق ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هؤلاء الذين يأتون السحرة ويقول الساحر إنه وضع لك كذا وكذا في موضع كذا وكذا ثم يصدقه، أنا يكون في هذه الحالة قد تعرض للكفر. ومن يبيح له ذلك يجرئه على الكفر. في الواجب أن أخذ عليه العلماء المعروفين بالعلم والثقة والورع. وأما أن يتبع الإنسان ما يكتب هنا وهناك ويحسد ويقول هذا مباح أو هذه ضرورة، من اللي قال عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما قال رجل في علاج من علاجات إنه علاج، قال بل هو إنه دواء، قال بل هو داء. مخالفة الأمر الشرعي ارتكاب لما هو الشر والبلاء. وأما التجرع على إتيان السحرة والعرافين اعتمادا على فتوى من يفتون، فلا شك أن من دل الناس على خير يبتغي بذلك وجه الله يكون له من الأجر مثل أعمال من يقتدون به في هذا العمل. ومن دل الناس على شر وسوء واعتمدوا على قوله في الذهاب إلى ذلك السوء يكون عليه هو من الآثام مثل آثامهم دون أن ينقص من آثامهم شيء. هذه الظاهرة لم تكن معروفة عند علماء المملكة، ومراجعة كتب العلم الشرعي الذي يصدرها الفهم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي نقية. وأما تتبع الأقوال وهل يوجد قول وهل يوجد كذا ثم يصدر عن ذلك برأي يتبنى أو ينسب، هذا من الأعمال التي لا تحل. ونصيحة لمن يسألون أن يحسنوا اختيار من يسألونه.
لا
يسأل من لا يهمه أن يقال قال فلان وأفتى، بل يسأل من إذا قال تذكر عرضه بين يدي الله جل وعلا وخاف الله ويكون مقتديا ومتبعا سيرة الصحابة ومن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الله المستعان.
لا. اتصال معي من العراق بزياد. السلام عليكم. لا زال معنا من العراق.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل ابو زياد.
شيخ محمد اشهد الله اني احبك حتى الشيخ محمد الشيخ الدكتور صالح. صالح
احبك الله.
حفظكم الله. قول لي نصيحه لاخواننا اهل السنه في العراق.
نعم.
من فضلك الشيخ، كثير منهم صوفيتهم على يعني على شكل مضادات ومحارب لأهل السنة.
أبشر إن شاء الله.
عندي كلام آخر.
أنا لا أريد أن أكلف عليك
محمد يحفظك الله.
أنا أريد أن أكلف عليك المكالمة يعني غالية جدا عليكم العراق. وأعيد
إن شاء الله. نحن بحاجة إلى نصيحة من العلماء إن شاء الله.
أبشر
الله. فنحن قلوبنا إليهم. يعني نسمع من عندهم، نحن بحاجة إلى نصيحة من عندهم.
أبشر.
يعني نحن في العراق بعمل الحاجة إلى ذلك.
بعون تسمعها الآن. شكرا أبو زياد.
نرجو من فضلك الشيخ أن يوصينا أو يوصحنا المناطق السنية اللي بيدهم مثلا الوضع الإداري والحكومي، كان يكون بعض العشائر يعني احتكرت هذا احتكار لها وأصبحت يعني على شكل حرب مع 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 بقيه العشائر الاخرى.
ابشر يا ابو زياد. ابشر. شكرا لك.
جزاك الله خير.
شكرا لك. حمد من السعوديه. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله حمد. سؤالك.
سؤالي عندنا قطعه فرش بمسجد.
نعم.
وفي الاونه الاخيره نكتبت كتابه لفظ لله يعني رفع الجلابة وصارت سهم يعني مشي عليها.
طيب
فلا ندري ما الحكم فيها.
أمشي إن شاء الله.
السؤال الثاني.
نعم.
سمحت الشيخ قبل يعني قليل تكلم.
طيب الصوت اللي عندك
الثاني الإنزام.
نعم.
وليس يعني تعاوني. وصار على المؤمنين انهم ملزمين بذلك بدفع التأمين. والتأمين التجاري هو محرم شرعا. أخذوا به جميع من العلماء. فلا ندري ما الحكم يعني يكون هؤلاء ملزمين بالتأمين ان يدفعوا ولا يحق لهم الا ان ياخذوا بقدر ما يدفعون والشركات تاخذ الملايين من جميع الناس ولا تدفع لهم كامل المبالغ.
طيب طيب ان شاء الله.
يلا يجزاك الله خير.
لم يتم القلع. اخذ سؤال حمد الثاني. تفضل يا شيخ. ثالث التأمين الإلزامي وقال التأمين التجاري.
لا شك ان هذا التأمين الذي يقال تعاوني ليس هذا هو التأمين التعاوني. التأمين التعاوني درس فيه أكثر العلماء في المملكة.
نعم.
وصدرت فيه فتوى وهو التأمين الذي لا ينتظر المؤمن عائدا لنفسه.
نعم.
وإنما يقصد فيه أن يتعاون جماعة في تكفيف المخاطر لا ينتظرون ربحا ولا فائدة وإنما ينتظرون أن يحل مشاكل إخوانهم بما يبذلونه ابتغاء مرضات الله جل وعلا. أما ما يتعلق بالتأمين على البضاعة الأموال التجاري أو على الحياة أو على المستقبل فلا شك أن هذا كله تأمين غير شرعي.
لا.
والذي أُلزم به كالتأمين على السيارات الآن أي المرور فقط هذا بهذا القدر الذي يلزم الناس به وعلى أساس التأمين لا يقال امتنعوا. لكن إذا طلبتم شيئا لا يحل لكم إلا بقدر ما دفعتم لأن المنع من أخذ التأمين أن يأخذ الإنسان مالا بدون مقابل حقيقي. وعندما يأخذ المؤمن يدفع 300 ريال أو 400 تأمينا ثم تحتاج السيارة إلى 4000 ريال هذه الزيادة شركة التأمين لم تجنها على السيارة. إذا لماذا يأخذونها؟ هي لم تبذلها حبا في الخير والإحسان وإنما بنا على هذه العقود التي تنتظر من ورائها أرباحا كبيرة. ولهذا الإنسان يتورع أن يأخذ مالا من الآخرين إلا عن طيب ويدخل في عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فهذا الوضع يجعل ما زاد عما بذله لا يحل له إلا إن طابت نفس الباذل. والشركة التي تنتظر الأرباح لا تطيب نفسها أن تبذل شيء إلا عن طريق الإلزام وهي تلتزم بهذا الشيء الذي تلتزم به. لو كانت تعلم أنها خاسرة ما التزمت. ولذلك لما جاءت السفن في حرب الخليج ورأى أهل السفن أن التأمين غير كافي رفعت التأمين بسبب الأخطاء. الشركة هذه لو تعلم أنها لا تربح ما دخلت في هذا العقد. لكن تعرف أنه قد يتعاقد مع 1000 شخص ثم لا يجدون ولا 10 يحتاجون. إذن البقية تحوز بالتأمين أرباحا كبيرة. إذن على المسلم أن يفكر في نفسه قبل كل شيء إن أمكنه أن يسأل عن الآخرين بالتعاون وإلا فنفسك تصلها ولست مسؤول عن الآخرين. والله
أختم شيخ صالح وإن كان الوقت يعني إشارة فأختم بدقيقتين فقط توجيها لإخواننا السنة في العراق وتوجيها للأحداث المؤلمة جدا والتي أنا مثلا البارحة واليوم فيما جرى في فلسطين.
لا شك أن هذا محزن من الجانبين ولا شك أن المستفيد في العراق وفي فلسطين ليس من الفلسطينيون وليس العراقيون وإنما المستفيد غير هؤلاء. وكان المؤمل والمرجو أن يكون في القوم عقلاء يستطيعون أن يريدوا الأمور ويسيروها لا أن يكونوا مشاعر فتن ودعاة فساد وتفسيدنا. والذي يؤسفني كثيرا أن تكون العشائر العربية في العراق مختلفة متفرقة مع أن الأصل في العربي
حتى ولو لم يكن على دين آخر أن ينصره. وأذكر قصة معلومة، عبد عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان قائد الجيش في فلسطين، وطلب ملك الروم أن يساعده، ذهب إليه لم يجد من يكفي عنه، فذهب كأنه رسول من ملك من قائد الجيش، فحادث ملك الروم فأعجب به ونفس على العرب أن يكون فيهم مثله، فأعطاه جائزة وأوصى من في البوابة أن يقتله. فلما ذهب عمر رضي الله عنه قابله عربي نصراني يعرف عمرا، فقال يا عمر أحسنت الدخول فأحسن الخروج فقط. فرجع ذلك العربي أحسن نصرة ابن جلدته ولو لم يكن على دينه، كان المؤمن أن عشائر العراق وتكون متعاونة فيما يرفع من قدر تلك العشائر عموما، لا أن يكون بعضهم من أسلاب دمر الآخرين. أما الرأس الكل في العراق فأرجو أن يجمع الله شملهم ويصلح شأنهم ويطفئ الفتن التي المستعرة في بلادهم، وأن يعيد للعراقي أمنه وأمانه، وأن يظلله الله جل وعلا بظل الأمن والأمان والتعاون على الخير والتقى. وإذا حصل لهم استقرار وصار أمرهم بأيديهم وصارت الدولة بأيدي العراقيين حقا، فإنهم سوف يكسرون تسيير السفينة. وأما الفلسطينيون فإنه من المؤسف أنهم كلما هدأت فتنة عاد إشعارها من جديد، فكأن القوم لا يعقلون. نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم وأن لا يزيدهم كفاءة مما يشمت عليهم الأعداء. فإن دولة اليهود، ولا أقول إسرائيل لأن إسرائيل هو نبي الله، وتسمت الدولة به تسمية ليست شرعية، لكني أقول دولة اليهود هي المتفرجة الرابحة في خلافات هؤلاء. فنسأل الله أن يزيدها خسارة ويزيد المسلمين ثقلا وسحاما، ويزيد العراقيين تفكيرا في مستقبلهم وترميما لجراحهم ولما لشملهم. ونحن منتظرون من الله خيرا كثيرا، والله المستعان.
شكرا الله لكم. شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيفه هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لكم شيخ صالح على هذه المشاركة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. ضيوف الأسبوع القادم يوم الأحد، ولأول مرة سيقدم برنامجكم الجواب الكافي من مركز البث بالقاهرة، سيكون الضيف الدكتور أحمد طه ريان. يوم الجمعة سيكون معنا ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان. إلى ذلك حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.